رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فنحمد الله عز وجل ونحن في القياس، يعني مدة طويلة في القياس، مش كده؟ خلصناه ولا لا؟ خلصنا كله، بينا تفاصيل مسألة القياس. أن بعض الأحكام تكون معللة بعلة واحدة، وبعضها يكون معلل بعدة علل، وذكرنا الأمثلة الكثيرة في هذا المجال. طيب، ثم يقول: ولما فرغ رحمه الله من ذكر الدلائل الشرعية المتفق عليها، شرع يذكر الدلائل المختلفة فيها، فمنها أن يقال: إن الأصل في الأشياء الحرمة أو الإباحة. الأصل في الأشياء الحرمة ولا الإباحة؟ فرق. الأصل في العبادات الحرمة، والأصل في المعاملات الإباحة. يبقى العبادات اللي هي ورد الأمر بها هي دي اللي تباح فقط. يعني ورد إن الصلوات خمسة، فلا يصح إن واحد يقول طب الصلاة خير وبركة، ليه ما نخليهمش سبعة ثمان صلوات في اليوم وإحنا بنحب الله عز وجل ونحب نتقرب إليه؟ ما ينفعش، لأن الأصل في العبادات أنها محرمة إلا ما جاء بدليل. فلو جه واحد يقول طيب مثلا يوم مولد النبوي يوم جميل، والرسول صلى الله عليه وسلم هو بركة هذه الأمة وهو رمز الإسلام، فليه لا نحتفل؟ نقول الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم من العبادات، والعبادات الأصل فيها الحرمة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل، والصحابة لم يحتفلوا، والتابعون لم يحتفلوا، يبقى لا يصلح انك انت تحتفل، لان انت في الحاله دي هتكون اتيت بشيء في العبادات. اتيت بشيء في العبادات. يقول لك هو الاعياد من العبادات؟ نقول له ايوه، الاعياد من اعظم شعائر الله، من اعظم شعائر الله، والاعياد الاسلام حددها ان هم عيدان، فليس لك ان تزيد عيدا ثالثا ولا رابعا ولا غير، ليس لك ذلك. فإن قال طيب هذا أمر خير، يعني إحنا هنفتكر النبي صلى الله عليه وسلم وحنصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه، نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه، لسبقونا إليه، ولو كان هذا الأمر خير لشرعه الله أو لشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. إلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم غفل عن هذا الأمر وإنت انتبهت، هذا معقول؟ مش ممكن. أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم كتم الأمر ده خباه عننا في الشريعة. أولا مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يكتم شيء، مستحيل أبدا، لأنه أمين صلوات الله وسلامه عليه، ولا يمكن يكتم شيئا أمره الله عز وجل به، ولا يتقول على الله بشيء، لأنه لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فإذا لا يمكن يخبي شيء من شريعة الله عز وجل، ثم بفرض أنه هو خبى الشيء ده، خباه وانت عرفته، مش ممكن ولا لا؟ انت لست لك صلة به، وانقطعت بينك وبين الصلة من 1400 سنة، لا يمكن تكون رأيته ولا رأيت ولا كلمته ولا كلمت، يبقى إذن لا يمكن يكون أنبهك إلى ذلك. فإذا كل العبادات محرمة إلا ما ورد فيها نص، أما المعاملات كلها حلال، كلها حلال، إلا اللي ربنا عز وجل يحرمه. إذا خلاص تجارة الملابس، تجارة الألمونيوم، هذه أشياء لم يرد بها نص يبقى مباحة، كله مباح، كله مباح، مأكولات ومشروبات وأشياء اللي يرد فيه النص. نيجي على المشروب نقول والله إذا كان المشروب مسكر نمنعه، أي مشروب مسكر نمنعه، وأي شيء مسكر سواء كان سائل أو كان مسحوق أو كان صلب يبقى كله ممنوع، لأنه يغيب العقل. يبقى إذن هنعتبر كل شيء يغيب العقل نعتبره إيه؟ مسكر، وكل مسكر خمر. يبقى إذن لو هو سائل زي الخمرة هيبقى حرام، ولو هو صلب زي الحشيش هيبقى حرام، ولو هو مسحوق زي الكوكايين والأورايين هيبقى حرام، ولو هو سائل يوضع في الدم زي المكس زي الحقن دي هيبقى برضو إيه؟ حرام، ولو هو معمول في هيئة أقراص هيبقى حرام، لأن العبرة إنه يغيب العقل. لا يغيب العقل يبقى كل المشروبات حلال. بالنسبة للطعام، الطعام إبل عن الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وبعد كده كل المأكولات حلال، جميع المأكولات حلال، حتى الأكل اللي معرفهاش. حتى الأكل اللي معرفهاش، لو لقيت طائر في الجبل كده بيطير وملوش مخالب، يعني ملوش مخالب وأنياب زي الصقور، وأنا دبحته كأيده يقول لك طائر اسمه الكركي، طب أدبحه وأكله؟ لأن لم يرد نص بإيه؟ بتحريم، لم يرد نص بتحريم، يبقى يؤكل. يبقى في الأكل والشراب والبيع والشراء، إيه حكم بيع كروت الشحن؟ مفيش أيام النبي صلى الله عليه وسلم كروت شحن، فهل يصح؟ يصح، لأنها الأصل في الأشياء. لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل. يقول قبل البعثة ما فيش أحكام نقدر نقول على ده حرام ولا ده حلال، بل بعد البعثة بمقتضى الدليل، كل شيء بعد البعثة، لأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي دي المنة، لأن الله من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فالكلام على قبل البعثة ملوش معنى، لازمته إيه؟ لازمة الكلام قبل البعثة لازمته إيه؟ ولا يلزمنا ولا أي شيء خالص، إحنا يلزمنا ما بعد البعث. إذن لو قعد واحد يبحث يا ترى قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الشيء الفلاني حلال ولا حرام، نقول أنت تضيع وقتك، أنت تضيع وقتك، لأن لا يلزمنا كل ما كان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن من أمته فيلزمنا كل شيء بعد بعثته، وأقواله هو صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لا تلزمنا، لو له أحكام قبل البعثة لا تلزمنا، ولا اقتداء به قبل البعثة، مفيش حاجة اسمها، لأن احنا لقد كان لكم في رسول الله، هو قبل البعثة اسمه رسول الله؟ لا، يبقى احنا من ليس لنا أسوة فيه ولا أي شيء خالص قبل البعثة أبدا، مجرد محبة، مجرد محبة. وإذا القرآن لم يذكر طفولة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أشياء من قبل البعثة إلا اللهم أشار إلى إيه؟ ووجدك ألم يجدك يتيما فهو، ووجدك ضالا فهذا، ووجدك عائلا فأغنى، وخلاص. فقبل البعثة لا حكم للأشياء، لكن العبرة بعد البعثة ويكون بالدليل. قال لأن الحجة دائما تكون إيه؟ بعد الرسل. قال الله لئلا يكون للناس حجة إيه؟ بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث. رأي قبل البعثة ما فيش عذاب، ما فيش شيء. طيب، فالأصل سيبك من اللقاء اللي كان قبل البعثة وهو الشيخ استفاد فيه هنا، لكن ما لنا علاقة خالص. طيب، الأصل فيما خلق الله لنا ولم يمنعنا منه الحلم، كل شيء مخلوق في هذا العالم حلال، كل شيء حلال إلا اللي حرمه هو. نعم، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل شيء في هذا العالم حلال إلا اللي حرم. طيب، فنيجي الآن، الزواج من أربعة حلال ولا حرام؟ حلال، لأن مين أحل؟ طيب، الزواج من خمسة؟ لأن الشرع طالما وقف عند أربعة يبقى. طيب، فالأصل في الأشياء إنها تحرم بدليل، أما إذا لم تحرم بدليل يبقى مباحة. ما عودش أدور إيه حكم الكيوي؟ حلال، بس خلاص. طب إيه حكم السردين؟ حلال. الحشائر اللي لم يرد فيها نص، إيه حكم صناعة الكماشات؟ إيه حكم صناعة الطرابيش؟ الأشياء كلها إيه الأصل فيها؟ إيه حكم صناعة النظارات؟ العدسات؟ كل الأصل فيها الأشياء الإباحة. ما عادش أدور بقى أنا على إيه حكم صناعة الصواريخ، غزو الفضاء، الركوب، الوصول إلى القمر، اكتشاف كوكب الزهرة، التنقيب في الأرض، استخراج المعادن، الأشياء، ركوب السيارات، تطوير السيارات، الكمبيوترات، الأشياء دي كلها، كله انطلق في هذه الحياة. فالأصل في الأشياء الإباحة. قال لا بعد حكم شرعي، والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي. كيف الأصل في الأشياء التحريم؟ هذا خطأ منه، إحنا ما لناش علاقة بقبل الشرع، إحنا لنا علاقة بما بعد الشرع. قال بل ما أحل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه. يقول أن ما أحل الله لنا فهو حلال وما حرمه فهو حرام. طيب، وفين الذي لم يحله ولم يحرمه؟ يبقى إيه؟ يدخل في الحل، يدخل في الحل. يبقى إذن في الأشياء يقول إيه؟ ما حرمناه والباقي حلال، خلاص. ما دورش ايه هو الحلال، لان الحرام قليل ولذا فصله الله جل وعلا، والحلال كثير ولذا لم يفصله الله تبارك وتعالى. وقال سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منهم. فطالما ان اي شيء ما لقيتش دليل يحرمه اذن هو حلال مباح. مستصحبين الاصل لا سواه. وقال قوم ضد ما قلنا. الشيخ العمريطي يرى ان الاشياء عكس ما نقول، يرى ان الاشياء اصلا حرام الا اللي يرد فيها حل، فيقول الشيء اللي ما وردش ان ربنا يحله يبقى حرام. فدي مشكله هيضيق علينا كده، هو هيضيق على الناس كلها هذا الكلام. هو بيقول ايه؟ الشيء اللي مذكور في الكتاب والسنه انه حلال يبقى حلال، ومش مكتوب يبقى ايه حرام. لكن هي الاقل احنا هي العكس. فالشيخ العمريطي هنا هيضيق على الناس تضييقه رهيبه جدا رهيبه جدا. يبقى ليه تضيق؟ خلي الاصل في الاشياء انها مباح. يبقى إذن لو الإنسان شاف حيوان عجيب كده شكله غريب ولم يجد له ناب، لأن السباع محرمة، ذات الأنياب محرمة، وذات المخالب الجبارة دي محرمة، لكن لقيت حيوان تاني غريب كده ولا كده ولا كده، يبقى إيه حكم؟ حلال، خلاص أكل أذبحه وأكل معاك لا بأس. إنما الشيخ بيضيق علينا التضييق، عمل العبادات زي المعاملات، عمل العبادات دي. لكن العبادات عندنا فيها نص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. يبقى عندنا نص في العبادات، وعندنا من أحدث في أمرنا يعني في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم قال العبادات كلها محرمة إلا اللي ورد دليل، لكن ما قالش الكلام ده في المعاملات، ما قالهاش في المعاملات. إذن تجارة سيارات وتجارة كذا كل هذا الأصل فيه الإباحة، الشيخ هنا بيحرم. يعني احنا لو مشينا على قاعدة العمريطي هيبقى تجارة التليفونات حلال ولا حرام؟ تجارة السيارات هوقفنا شلنا خلاص، لا نقدر نشتري طيارات ولا ندفع عن نفسنا بدبابات ولا نشتري ألغام ولا ديناميت ولا نعمل أسلحة ورادارات ولا نعمل أي حاجة خالص، بل تكوين قوات مسلحة برضو ده مش من الشرع، لأن ما كانش فيه أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أيام الخلفاء الراشدين أربعة جيوش منظمة، هذا جيش قوات برية وده قوات بحرية، ما كانش فيه. هيجي نعمل الأمريكي تقول لك لا ما ينفعش، ما نعملش قوات بحرية، لا ما نعملش قوات بحرية. طب ممكن نعمل دشم؟ لا ما ينفعش. طب ممكن نبني قلاع عشان ما ينفعش؟ طب والله طب الناس طب نعمل ايه؟ طب نغزو ندافع عن انفسنا كيف؟ يقول لك الاصل في الاشياء التحريم. طب صناعه الاقلام الحبر، الاقلام الجاف، طب الاوراق، الطباعه، هيبقى كل الاشياء. فهنا هيضيق تضييق رهيبه، بل سيؤدي هذا الراي الى القضاء على امه الاسلام. سيؤدي هذا الراي الى القضاء على امه الاسلام بالكامل. إذن خطأ قوله، والصحيح أن الأصل في الأشياء الإباحة. هو الرجل بيقول إيه؟ بيقول ربنا بيقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء وأنزلنا عليك، وقال إن الكتاب تبيان لكل شيء. فقال طالما تبيان لكل شيء وربنا ما فرط في الكتاب من شيء، يبقى لابد يبقى فيه كل الحلال وكل الحرام. وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالشيخ وقف عند النصين دول وقال بس، يبقى اذا الحلال بين، الحاجه اللي ما عرفهاش مش داخله في الحلال دي مش بين. طب هندخلها في الحرام؟ يقول لك لا مش حرام مش بين. ماشي، ما هيقول لك طيب مين قال لي دي زينة الله؟ ما احنا عشان كده برد عليه. ما ترد عليه باللي احنا برد عليه، احنا مش موافقين. ليه النص ايه؟ ماشي، ما هو يقول لك مين قال لك ان دي زين؟ مين قال ان التليفون زين؟ مين قال ان الصواريخ زين؟ ما هو لازم، ما احنا عشان كده بنناقشه، انت كده بتحطني انا مكانه وترد عليا ان انا ضده ان انا اللي برد عليه اصلا. فهيجي واحد فينا مثلا انا نظري ضعيف وعايز اعمل نظاره قراءه، الامريكا هي اللي ما ينفعش صح؟ طب مش هقرا انا بقى كده، هبطل قرايه طيب مش هعمل. فاذا كل حاجه هيقول اجل بالساعه اللي ما تلبسش ساعه، لان الاصل ما وردش نص بان الساعه هيقفل لي كل حاجه. فلا بد ان احنا نقول انه الاصل حاجه اسمها البراءه الاصليه، او يسمونها الاستصحاب. الاستصحاب يعني استصحاب، يعني كل شيء مستصحب معه الاصل انه حلال، كل شيء مستصحب معه الاصل انه حلال، يبقى خلاص يبقى اذا حلال. تعرف كان لا يمكن ان نصنع البلاستيك ولا نصنع اي شيء من البلاستيك لما كانش ايام النبي صلى الله عليه وسلم بلاستيك، ولا يمكن نصنع باغه لان ما كانش في باغه ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، والكاوتش كله بقى كل الحياه الحضاره. السكه حديد ينفع؟ الغي السكه الحديد. ميكروباصات تنفع؟ الغي الميكروباصات. ترماي يبقى لا في ترماي ولا ميكروباص ولا اتوبيس ولا قطار ولا طائره، لازم احنا نعيش على البغال والجمال. مشكله كبيره جدا. طب انت لو هتيجي تعمل مواسير وتعمل حنفيات وسباكه ودفن مش هيرضى، تيجي تدخل كهرباء، كهرباء كان موجود ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى الغي الكهرباء رخصة. ما خلاص يبقى كده هتوقف الحياه، هتوقف الحياه تماما، لانك هتوقف الكهرباء كانتش موجوده. كل حاجه تقولها كانت موجوده لما كانتش، ما كانتش الغي، ما كانتش الغي، يبقى في الحاله دي سنضيع ضياع شديد جدا. ف الاستصحاب هو استصحاب الاصل، وانه كل شيء حلال طالما لم يرد نص بتحريمه. فاذا ايه، نترك هذا الباب. ثم يقول باب ترتيب الأدلة، الأدلة الشرعية، باب ترتيب الأدلة. قال وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل، وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم إلا مع الخصوص والعموم، فليؤت بالتخصيص للتقديم، والنطق قدم عن قياسهم، والنطق قدم عن قياسهم تفي، وقدموا جليه على الخفي، وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة، إذا وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا. هو هيرتب الأدلة وهيقول وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العملي، يعني احيانا يبقى الحكم واضح وجلي، واحيانا في الامور الشرعيه يكون الحكم خفي. وهديك مثال على الجلي وعلى الخفي. بالنسبه لزجر الوالدين، في دليل جلي ولا خفي؟ جلي، واضح جدا، لا تقل لهما اف ولا تنهرهما. طيب بالنسبه لاقامه الصلاه، جلي واقيموا الصلاه، تمام كده. طيب بالنسبة للسرقة، جلي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، جلي خالص، جلي جدا، هذه أحكام جلي. طيب بالنسبة للإنسان الصائم يصبح جنبا، يأذن عليه الفجر وهو جنب، هو صائم في رمضان، الفجر حيأذن وهو جنب، صيامه صحيح ولا باطل؟ فين الدليل الجلي اللي هو إيه؟ تقول طيب لو في القرآن ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، طيب ليلة الصيام، يعني إنسان يعاشر زوجته ليلة الصيام ثم أتم الصيام لليل، يبقى ده يقينا ده جلي ولا خفي؟ خفي، استنباط خفي، إن ربنا بيقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يبقى إذن من حقي آكل وأشرب، وإيه كمان؟ والجماع، لغاية ما يأذن، أول ما يأذن الفجر مش حطه ولا لقمة في بقى، وإذا كنت بشرب هنزل الشرب، وإذا كنت مجامع هبعد عن زوجتي، لما أبعد عن زوجتي والفجر أذن، جنوب أنا ولا مش جنوب؟ يبقى إذن يجوز بمقتضى الآية، بس بإشارة خفية، بإشارة خفية واضحة. فده اسمه دليل إيه؟ خفي، دليل خفي، إشارة خفية، دليل خفي. يبقى إذن في أمور في الشرع بيبقى لها أدلة واضحة، وفي أمور بتبقى أدلة إشارة، أدلة إشارة، أدلة خفية. لو في عندنا أمر له دليل جلي وله دليل خفي يقدم الجلي على الخفي. شوف يقول: وهذا هو معنى قولنا أن المحكم يرد إليه المتشابه، فالجلي هو المحكم والخفي هو المتشابه. وقد بين الله تعالى ذلك، قال: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أم الكتاب يعني مرجع الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. يعني لو في بقرة بطنها عجل لسه ما ولدتهوش، وانت ذبحت البقرة كويس، ولما ذبحت البقرة استنيت عليها شوية كده، جيت تشق البطن لقيت الجنين اللي جوه ميت، ترميه ولا تاكله؟ اكله، مع ان ما ذبحتوش، ميت من غير ما ذبحه. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة امه. زكاة بالذال يعني ذبح، فهنا الجنين الميت حكمه كأنه مذبوح، طالما ذبحت أمه يبقى هو كأنه إيه؟ مذبوح. وهكذا في كل حيوان يؤكل، كل ما ذبحت حيوان وطلع جواه حيوان آخر مما يولد منه ميت يعتبر كأنه إيه؟ مذبوح ومذكى. فاختلف العلماء في معناه، هل معناه زكاة الجنين كزكاة أمه؟ كزكاة أمه يعني لابد أن أنا أذبحه وكمان لابد من إنهار دمه ونحره، أو أن المعنى أن زكاة الأم تغني عن زكاة الجنين؟ الجواب: يقدم الجلي، أن زكاة الجنين زكاة أمه، بمعنى أن ذبحه ذبح أمه ذبح الله، ما تحطش كف من عندك عشان ما يبقاش الأمور إيه خفية، قدم الجلي، قدم الجلي. يبقى لو جه واحد من العلماء قال لا الجنين لازم نذبحه، نقول ليه؟ يقول: زكاة الجنين زكاة أمه، معناها عندي ذبح الجنين زي ذبح أمه، يعني أعملها زي. نقول له: جبت زي منين؟ قال: ما أنا عندي استنباط كان. نقول له: جبت منين كان؟ ما فيش، لو كان في كان قالها النبي صلى الله عليه وسلم، كلامه جلي، زكاة الجنين زكاة أمه، ولم يقل زكاة الجنين كان، يبقى خلص. يبقى طالما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك وقد أوتي جوامع الكلم، يبقى الأمر هنا على الجنين. هكذا قال: إلا إذا خرج، وهو إلا إذا خرج، وإذا خرج لم يكن جنينا. إذا خرج من بطن أمي حي يمشي، أكله من غير ما أذبحه أذبحه، لكن بكلم له ميت. وهكذا فكل ما يمر عليك نصوص أحدها جلي واضح في المعنى والتاني في احتمال، قدم الواضح، قدم الواضح الجلي. وده في التوحيد معلوم، قول الله: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وقوله: بل يداه مبسوطتان، وقوله: لتصنع على عيني. يبقى لابد اليدين والعينين وهذه الصفات كلها ترجع إلى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تثبتها وتثبت أن ليس مثلها شيء آخر أبدا. فإذا هذا تقديم الجلي على الخفي، تقديم الجلي على الخفي. قال: وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن، على مفيد الظن أي للحكم. لو في دليل يفيد العلم به ودليل يفيد الظن به، فيقدم اللي يفيد العلم اليقيني على ما يفيد الظن. هكذا يقول: وذلك كما إذا اجتمع متواتر وآحاد. فقد سبق أن المتواتر يفيد العلم القطعي، وأما الآحاد يفيد الظن، فيقدم المتواتر. يعني لو عندك في مسألة حديث متواتر ومسألة معرضة لها حديث آحاد، يبقى نقدم الحديث المتواتر باعتبار أن الآحاد هنا هيبقى ثقة خالف ثقات، لأن المتواتر يتواتر عليه ثقات، يبقى هنا نقدم هذا على ذلك. وفي الحقيقة أنه ما فيش يعني متواتر خالفه أحد، في الحقيقة أن ما فيش متواتر خالفه آحاد. لكن ممكن هذا يدخل في باب أن المثبت مقدم على النافي، لأن هقول لك إزاي. حذيفة رضي الله عنه لم يروي في البخاري أنه يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم، يعني قمامة بتاعت قوم، فبال قائم. هنا حذيفة رضي الله عنه بيثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبول وهو واقف. لا واقف واقف. عائشة رضي الله عنها نشوف الدليل بتاعها، تقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قائما. هي هنا حكمت بكل كل ما تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم تشوفه بيتبول وهو قائم. فهنا هذا يدل من إشارة أنه طالما بيبول وهو قائد يبقى ما كانش يبول وهو قائد. خلاص، خافي ولا جلي؟ خافي. طيب حاجة تانية، يفيد الظن ولا يفيد العلم القطعي؟ ظنت، قالت طالما أنه كل مرة بيبول قائدا يبقى الظن أنه لا يبول قائما. إذا عائشة لما نفت البول قائما نفته بالظن، وحذيفة لما أثبت البول قائما أثبته بالإيه؟ بالعلم. مش كده؟ يبقى لازم نقدم مفيد العلم على مفيد الظن. حاجة تانية، بلال رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي داخل الكعبة، صلاش داخل الكعبة، جوه الكعبة صلاش، جوه خالص، يدخل المبنى نفسه كعبة دخلها جوه وصل. فبلال يقول لا، وأنا كنت معه ولم يصلي كده. طيب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين اليمانيين. هنا كلام ابن عمر يحتمل العلم ولا لا؟ علم، بيحكي بقول انا كنت معاه، بقول ده انا وهو كنا جوه وصلى بين العمودين اليمانيين. بلال بقول ما صلىش. طيب لما تيجي تحقق في المساله، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الى الكعبه كان معاه عبد الله بن عمر وبلال، الاثنين كانوا معاه. ثم دخل الكعبة أرسل بلالا لشأن له، روحت لنا حاجة الفلانية. فلما ذهب بلال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بين العمودين الإيه؟ اليمانيين. لما رجع بلال لقى إيه؟ ما بيصليش، لا واقف، كان خلص الركعتين اللي صلاهما. إذن بلال لما تيجي تسأله لك ما صلاش، حكى على الفترة اللي شافها قبل ما يروح المشوار والفترة اللي شافها بعد ما جه من المشوار، فاستنبط من أنه ما حصلش. هنا ظني ولا علمي؟ ظني. ابن عمر بيحكي عن ايه؟ علمي. يبقى نقدم مفيد العلم على مفيد الظن. واضحة كده اخوانا؟ واضحة جدا، واضحة جدا. فكذلك تيجي عائشة رضي الله عنها تبين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغسل الطيب عن نفسه عن جسمه في الحج. انت لما تيجي تروح العمرة والحج تيجي تحرم، لما تيجي تحرم ممكن تضيب تحط طيب وعطر بجسمك، لكن اوعى تحط طيب ولا عطر فين؟ في ملابس الحرام، ما صحش تحط عطر ولا طيب في ملابس الحرام. طيب افرض ان انا عندي ملابس الاحرام دي هي اصلا فيها عطر وطيب، يعني انا اصلا مثلا هو اصلا ملابس الحرام مش زينا احنا، عندنا لما حد فينا يعمل عمره بيجيب ملابس مخصوصه للايه؟ الاحرام. هم الصحابه كان هي ده لبسهم، يعني الإزار والرداء ده لبسهم، بيروحوا بيه ويجوا بيه ويمشوا بيه ويروحوا السوق ويجوا، ده شغلهم حياتهم من ضمن ملابسهم. فالإنسان ممكن يحرم فين؟ في نفس السبين بتوعه اللي هو قاعد بيهم في المدينة، قاعد بيهم هنا ولا هنا. فلو هم طبيعي بيطيبوا ويتعطروا فيطيب ملابسه. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك لما تيجي تحرم الثياب تغسلها لو فيها إيه؟ طيب. يبقى قبل ما تحرم تلاقي فيه طيب وما عندكش غيرهم اغسلهم، عشان ما يبقاش فيه ايه. لكن جسمك لو فيه طيب ما تغسلوش، بل حطه طيب وبعدين احرم. فعمر رضي الله عنه، عمر نفسه رضي الله عنه، امر الناس لما تيجي تحرم انها تغسل جسمها وملابسها، لان انت بعد الاحرام ينفع تحط طيب؟ ما ينفعش، ما ينفعش خالص تحط عطر ولا طيب. واذا بعض الناس يجي من المدينة، جاي من المدينة طبعا محرم في المدينة وجاي داخل على مكة، فراحوا الفندق الاول يوم رايح داخل وحالق وحاطط ريحه، ما يفهمش واخد باله ان اللي عمله كله ده من نواقض ايه؟ الاحرام، سواء الحلقه او سواء العطر الطيب، لان وضع الطيب ينقض من محظورات الاحرام، اسف، من محظورات الاحرام. اذا لا يصح انك تحط طيب بعد الاحرام، لكن ينفع تحط طيب قبل فين؟ في الجسم. عمر رضي الله عنه يقول لا، اغسل الثوب واغسل الجسم الاثنين، اوعى يبقى فيه طيب خالص، لان الطيب محرم على المحرم. خد دليل ظني. ليه دليل ظني؟ هو قال طالما الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بغسل الملابس عشان ما يبقاش فيها طيب، يبقى كمان نغسل ملابسنا، نغسل اجسامنا عشان ما يبقاش فيها طيب، ويمكن الطيب يتسلل الى الملابس. فاستنباط من مين؟ من عمر رضي الله عنه. يبقى ده ظني ولا علمي؟ ظني. عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، يعني هو لسه حيلبس ملابس حتى مع الطراد وحط له العطر والدهون، يبقى يتغسل ازاي؟ اذا كان حطيت له ده علم ده ولا مش علم؟ وهو سابها تحط له، يبقى ايه؟ كلام مؤكد هنا. وبعدين اكتر من كده، انا صدر عنه يقول كنت انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فارى وميض الطيب في مفرق شعره. شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق شعره، حين يفرقه بالنص كده وينزله على كتافه صلى الله عليه وسلم، فالعطر باين في الطيب، باين في مفرق شعره. لو كان لابد من غسل الطيب ما كانش انس يرى. يبقى اذا كلام انس يفيد العلم، كلام عائشة رضي الله عنها يفيد العلم، كلام عمر يفيد ايه؟ الظن. فيقدم العلم على. وامثله بقى، امثله كثيره جدا لو نقعد نستفيد فيها امثله، تجد هنا علم وهنا ظن، هنا علم وهنا ظن. فهنا يقول ايه؟ وقدموا منها مفيد العلم على مفيد على مفيد الظن، اي للحكم. اللي يفيد العلم نقدمه على اللي يفيد الظن. ولذا استنبطوا منها قاعده، اذا دخل الاحتمال سقط الاستدلال. فتقول لي والله يمكن يكون قصده كذا، اقول لك ما ينفعش يمكن، مفيش عندنا في الشرع اسمه يمكن. اذا قلت يمكن اقول لك يمكن، تقول لي يحتمل اقول لك يحتمل، ما طالما يحتمل كده يحتمل خلافه. فاذا البناء على اليقين وليس على الظن. اللي اسس لنا قاعده البناء على العلم اليقيني لا على الظن هو صلى الله عليه وسلم، هو اللي اسس لنا العلم ده. منين يعني؟ من كذا موضع هذكر لك من الموضوعين. قال اذا شك احدكم في صلاته هل صلى ثلاثا او اربعا فليبني على ما تيقن. اليقين الثالثه تمت ولا لا؟ اليقين انت في الثالثه او الرابعه؟ اليقين انت في الثالثه، ده الثالثه دي ما فيش كلام فيها. الشك فين؟ يبقى خليني في اعتبر نفسي فين انا؟ يبقى ده بناء على اليقين، واترك الشك واطرح الشك ابن اليقين. ذكر كذلك صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا كان في صلاته ثم ظن انه خرج منه ريح، ظن ان حصل حاجه، خرج ريح، نزلت نقطه، ظن وفين؟ في قلب الصلاه. قال لا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، يعني حتى يكون على يقين. فقال البناء على اليقين، البناء على اليقين. يبقى اذا الان لو انت تسال واحد تقول دلوقتي انت توضيت واثق انك انت توضيت، وبعدين بعدها بشويه شاكك، يا ترى حصل حاجه بعد الوضوء ولا ما حصلش؟ ايه اليقين؟ الوضوء، مش كده؟ انت متاكد انك توضيت لكن شاكك حصل ولا لا. يبقى الشك يفيد الظن، وانما الوضوء اللي انت متاكد منه يفيد اليقين. يبقى انت متوضئ. اعكس، انت متاكد انك دخلت الحمام، متاكد انك دخلت الحمام وشكيت يا ترى بعدها جددت وضوءك ولا لا، يبقى انت ايه؟ لم تجدد الوضوء، يبقى انت لم تتوضأ بعد. يبقى دايما البناء على العلم اليقيني لا على الظن، هذا هو الذي يقوله. فيقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن اي للحكم، الا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص لا التقديم. يقول اذا تعارض عام وخاص فلا نقدم العام، بل نقول هو مخصوص بالخاص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الزروع فيما سقت السماء العشر، المحصول الزراعي بتاعك طلع العشر منه، طلع العشر من ده عام. قال فيما سقط السماء، كلمة ما دي عموم، ما في ما سقط السماء، ما دي تشمل بقى الذرة والقمح والقصب، تشمل كمان الطماطم والجزر والخص والجرجير والبطيخ. طب انا ليه عمال اذكر امثله دي؟ جعان ولا ايه؟ لان كلمه ما تشمل عموم، يبقى معناها، وده اللي خد بيه ابو حنيفه رحمه الله ووافقوا على ذلك الشيخ القرضاوي، ان كل محصول يطلع من الارض طلع منه الزكاه، كل محصول، لان رب لانه بيقول فيه ما سقط السماء، اي محصول يطلع من الارض طلع عليه الزكاة، سواء كان المحصول ده يعني محصول أكل، محصول كذا، خضروات، فواكه، أي حاجة تطلع من الأرض طلع عليها الزكاة لقوله ما مسؤولي. لا، ما ده المحرم، ده المحرم كله معلوم، العنب عليه زكاة، لكن إذا استخدم للعصير خلاص ما ينفعش، العصير الخمر يعني. طيب، إذا هذا الحديث يشمل كل ما سقط السماء لقوله ما، نعم على طول يشمل كل ما سقط السماء، لأنه يبقى يشمل الحبوب والثمار والفواكه والبطيخ وكل. طيب، هنا في عندنا تخصيصين أو وجهتين للتخصيص، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هو قال المحصول لما يطلع من بعد ما يتم خمس أوسق يبقى طلع لي زكاة، يبقى أقل من خمس أوسق ما لهوش زكاة. إيه خمس أوسق؟ 300 صاع، 300 صاع ولا 60 صاع؟ ده الوسق 60 صاع، الوسق يبقى أضرب 5 × 60 بكام؟ 300 صاع. 300 صاع دول لو في القمح 2 كيلو، اضرب 300 × 2 يبقى كام؟ 600 كيلو. يبقى أنت لو بتزرع وجالك 600 كيلو قمح، لو جالك 595 يبقى معلكش زكاة. ستين صاع، الصاع 2 كيلو. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، 5 × 60 300 في 2 كيلو 600 كيلو. يبقى كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم إن كل شيء إلا 600 كيلو معلهوش زكاة، فوق 600 كيلو فيه زكاة. طب ما هي قبل كده فيما سقط السماء والعشر، يعني حتى لو طلعت 3 كيلو 2 كيلو نص كيلو قمح فيه الزكاة، يبقى ده اسمه ايه؟ ما فيما سقط السماء اسمه عموم، ليس فيما دون خمسة أوسق اسمه خصوص، يبقى العام ده اتخصص. يبقى كأن لما أنا أجي بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ووزنه كله مع بعضه، فيما سقط السماء العشر إذا كان زائدا على خمسة أوسق. واضحة؟ واضحة؟ بالبلدي خالص. هو بيقول كل زرع فيه زكاة، وبعدين رجع بيلينا أن أقل من 600 كيلو ما فيها الزكاة، يبقى نحط الاثنين جنب بعض نقول إيه؟ كل زرع فيه زكاة بشرط أنه يزيد على 600 كيلو. واضحة؟ لخمس أوسق. واضحة كده أخوانا؟ أدي تخصيص. يبقى التخصيص الأول الكمية. التخصيص الثاني إن ليس كل ما سقط السماء فيه زكاة، البطيخ ما فيهوش زكاة، الطماطم ما فيهاش زكاة، الكوسة ما فيهاش زكاة، الجرجير والحاجات الخضروات دي كلها ما فيهاش زكاة. الزكاة في إيه؟ في ما يكال ويدخر، في ما يكال ويدخر، الحاجة اللي تتكيل وتتشال تتخزن، تخزن تخزين طبيعي مش تخزين تلاجة. أنا ممكن أحب أحب أنواع الزكاة، ولذا في زكاة الفطر في رمضان أحب حاجة كانت زكاة هي التمر. طيب، إذا التمر يدخر ولا ما يدخرش؟ يتشال، يتشال بسنتين ثلاثة. إذا العبرة بما يكال ويدخر، يبقى هنطلع الخضروات من البرتقال عليه زكاة، يوسفي، بطيخ، شمام، كوسة، قرع، كل ده مالوش إيه؟ زكاة كله. يبقى جميع الفواكه ليس عليها زكاة. فالتمر فاكهة؟ التمر عند العرب ايه؟ لا مش فاكهة، التمر عند العرب غموس، خد بالك غموس. البلح فاكهة، التمر طعام، اذا ممكن يعزمك الغدا تمر والحلو بلح. ف فهو كده هو ده احنا ماشيين مع العرب. ما هو على الذبيحه دي زكاة لان الذبيحه بيتخزن، ما هو يكال ويدخر، والتمر والزبيب دي اشياء اساسيه في الزكاة. يبقى طيب نيجي بقى الحاجات اللي العدس يدخل في الزكاة ولا ما يدخلش؟ يدخل. الفول يدخل على طول، فاصوليا لوبيا يدخل في الزكاة. طيب احنا ايه دخلنا في الفرق من الاقت منتجات الالبان فيها كلام. اللبن نفسه هل عليه زكاة ولا لا؟ اللبن الرايب هل عليه زكاة ولا لا؟ الصحيح ان اللبن اللي هو تم تكبينه كالجبن التركي الجبن الرومي الراجح ان عليه زكاة، ويصلح فيه زكاة رمضان اخراج الاقت اللي هو السمن. ما الاقت يشمل السمن، وده منتجات الالبان برضه، السمن والجبن التركي والجبن الرومي الحاجات المجمدة. طيب اذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما سقط ده عموم ولا خصوص؟ عموم. لكن خمسة اوسق خصوص تخصيص تاني، اللي يكال ويدخر، انما الخضروات ليس عليها ايه زكاة. يبقى عندنا تخصيصين. نرجع في الاحكام الشرعية للعموم ولا الخصوص؟ الخصوص. ارجع في الاحكام الشرعية للخصوص، كل شيء يعموم الشرع لازم اشوف التخصيص. يعني ربنا حرم علينا الميت عمومه، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال احل لنا ميتتان السمك والجراد. يبقى السمك الميت لو حكم بالعموم مش حكم، هو السمك اتاكل لزمان مش ممكن، يبقى كده محدش هياكل سمك خلاص. يبقى لازم ناخد بالتخصيص، وهو ان السمك مخصص من الميتة، الجراد لا لا مش زي مش الزكاة خلصنا منها. العشر بس بشرط يكون يكال ويدخر، يكال ويدخر لازم، شرط يكال ويدخر. بعضهم اضاف يكال ويدخر ويقتات منه الناس، فاذا حطوا الدخن والبقلاء والذره والفول والعدس والفاصوليا اللي هو يكال ويدخر ويقتات منه الناس. العنب، العنب والبلح، لان الاصل عند العرب العنب يكون له عمود وبتاع ده عنقود ولا اثنين، وبعد كده يذببه لازم، لان العنب ما ينكس في البيئه الحاره يومين مش ممكن، والبلح كذلك يتمره. فاذا في زكاة في تمره وزبيبه، في زكاة في تمره وزبيبه. انما احنا كلامنا مش على احكام الزكاة، احنا كلامنا على العموم لما يخصص. يبقى ما سقط السماء العشر، كل ما سقط السماء لازم نخصصه بانه لازم يكون 600 كيلو او من التمر يبقى 450 كيلو، ولازم كمان نخصصه بحاجة تانية انه يكون يكال ويدخر ويقتات منه الناس، وبالتالي مش هطلع لا ده. يا خبر ابيض يا خبر ابيض، ده كتير جدا، بل ان معاذ لم يأخذ من الخضروات سبق اصلا، وكانت الخضروات موجودة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ زكاة الخضروات ابدا، ده اجماع. يبقى عندنا تخصيصان لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر. بنبني في الاحكام الشرعيه على التخصيص ولا العموم؟ تخصيص ولا العموم؟ تخصيص، لازم التخصيص. ولا تنكحوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، اذا ما ينفعش اتجوز ولا واحده مشركه مظبوط، ما ينفعش اتجوز بوذيه ولا سيخيه ولا هندوسيه ولا شيوعيه، ما ينفعش. وبعدين قال ونساء الذين اوتوا الكتاب حل لكم، يبقى هنطلع نساء اليهود والنصارى، وعلى قول عبد الرحمن المجوس هنطلعهم دول من ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. يبقى كأن القرآن يقول ولا تنكحوا المشركات إلا اليهودية والنصرانية حتى يؤمنوا، لأن عندي دليل تخصيص. سورة البقرة تقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، سورة المائدة تقول ونساء الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يبقى لابد نخصص ده من إيه على طول. كذلك الطعام، الذبائح اللي يذبحها الروس والصينيين ما ينفعش اكلها، الصينيين بيعبدوا الايه؟ لا ما هم شيوعيين ايوه، لكن اذا كان في ديانه عندهم فالديانه البوذيه، واليابان بيعبدوا القرد، فلو جبت لنا لحمه من اليابان ما ينفعش ناكلها، ما يصلحش، بيعبدوا القرد وبيعبدوا الاله بوذا، ما ينفعش ناكل اللحمه اليابانيه ولا اللحمه الهندوسيه ولا اللحمه السيخيه، ما ينفعش لا فراخ ولا اي حاجه خالص ناكلها من عندهم. لكن وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، يبقى اللي ذبائح اليهود والنصارى حلال ولا لا؟ حلال خلاص. فده لا ما مش شرط، انا اللي سمعته بيذكر غير اسم الله، يعني شفت واحد مثلا بيذبح كده اقول بسم المسيح خلاص ما ينفعش، لكن ما سمعتوش. سم أنت وكل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، سموا أنتم وكلوا كما قال صلوات الله وسلامه، سموا أنتم وكلوا. لا لا لا، اليهود والنصارى سواء. لا، ده أنا اللي بقول كده. ليه أنا اللي بقول كده؟ لأن لما سافرت أنا وزرت المراكز الإسلامية في أوروبا وغيرها، وجدت أن النصارى ما يذبحوش خالص. اللي بيذبح صنفان، اليهود والمراكز الإسلامية فقط فقط. فاللحوم اللي مستوردة اللي بيوردها لنا الأستراليا وهولندا وكده، هذه كلها بيشرف عليها المراكز الإسلامية هناك، أو بيذبحها اليهود، وده جائزة مفيش إشكال فيه، مفيش مشكلة فيها خالص. لكن النصارى ما حدوش يذبحها. تقصد تقول أهل الكتاب يهود ونصارى، فالآية لما تقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يقدم طعام اليهود على طعام النصارى؟ لا، هما سواء ولا دليل على التفريق، لأن قال أوتوا الكتاب، وإلا كان قال وطعام اليهود ثم النصارى حل لكم. مظبوط؟ ما قالش كده؟ ما قالش. ماشي. طيب العموم والإيه والخصوص، خدنا كذا حاجة في العموم والخصوص، واضحة إن شاء الله، واضحة إن شاء الله. طبعا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الزكاة في كل حاجة. قال لك إذا ربنا قال وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، أذان أذن، تمام كده. الوقت مفوش. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، يقول هل حقا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلس يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلمست يد عمر يد عائشة رضي الله عنها فتحرج لذلك، فتمنى عمر لو أن النساء يحتجبن فنزلت آيات الحجاب. لا، غير صحيح. إنما الصحيح ما ورد في البخاري، ودائما ما ورد في الصحيح هو الصحيح. فورد في البخاري أن السيدة سودة رضي الله عنها خرجت لحاجة، تقول عائشة رضي الله عنها في البخاري باب اتخاذ الكنف في الدور، في باب في البخاري اسمه كده، باب اتخاذ الكنف في الدور. الكنف في الجمع ايه؟ كنيف، اللي هو الكبانيه والحمام. قبل اتخاذ الكنف كان كل اللي عاوز يتبول او يتبرز يعمل ايه؟ يخرج، يذهب المذهب، يذهب المذهب يعني يذهب الى مكان يقضي فيه حاجه. من هنا جت كلمه المذهب، من هنا جت كلمة المذهب. فكان الرجل يريد يقضي حاجة يطلع يروح بعيد يتبول يتبرز ويرجع، والمرأة كذلك. فالسيدة سودة رضي الله عنها طويلة جدا، امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت بعيدا، ولكن عمر يقول هي بسبب طويلة بينا، فقال قد رأيناك يا سودة لو حج يا رسول الله لو حجبت نساءك، فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. هذا بس. أما لمس إيده كده فعش فيش كلام، فيش كلام ده خالص. تلمس إيد لا بالقدر يعني، لا بالصدفة ولا بالموعد، غلط، لم يحدث. إذا جاء الإمام الراتب فتأخر وقد أما الناس رجل آخر، هل يجوز الإمام غير الراتب أن يتأخر أثناء الصلاة ليدخل الإمام الراتب للإمامة؟ وكيف سيصلي بهم الإمام الراتب إن كان قد فات ركعة أو ركعتان لما جاء متأخر؟ الصحيح أنه لو كان في مستهل الصلاة فإنه يرجع، أما إن كان قد مر من الصلاة ركعة فإنه لا يرجع خلاص. والدليل الرجوع حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ودليل عدم الرجوع حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، والاثنين في البخاري. حديث أبي بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلح بين بني عوف ثم جاء وقد أقاموا الصلاة وأما بهم أبو بكر رضي الله عنه، فلما رأى المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في الصف صفقوا قعدوا يسألوا، فلما أكثروا وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت، فلما أكثروا من التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده هكذا يعني اثبت مكانك، خليك أنت الإمام زي ما أنت، فرفع يديه ودعا الله أبو بكر، يعني أبو بكر دعا الله جل وعلا وحمد الله، ثم راح يتأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالمسلمين. ثم قال بعدها ما كان أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الرسول صلوات الله وسلامه عليه أقره على هذا. هذه واحدة. الشيء الثاني جواز الالتفات في الصلاة للحاجة، لأنه التفت وصلاته لم تبطل. الشيء الثالث التصفيق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لكم صفقتم، إنما التصفيق للنساء، من نابه في الصلاة شيء فليسبح، أي التصفيق لمين؟ للنساء. فائدة هذا الحديث من فوائده اللي احنا فيها، أن الإمام غير الراتب لو تقدم وجه الإمام الراتب يبقى ده يتأخر وده يتقدم، خصوصا عند إقامة الصلاة، جاي يقيم الصلاة وقال لهم استووا استقيموا واستووا وعمال يسووا، بص للإمام داخل، وفي الحالة دي لابد 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 يدخل الإمام لازم. ولو إن إنسان صاعد المنبر يخطب الجمعة الإمام تأخر، بص في الساعة ما جاش ما جاش ما جاش والأذان حل، فرح واحد تطوع من الاحتياطي وطلع على المنبر والمؤذن أذن، هو حيبدأ الخطبة لقى الإمام داخل، في الحالة دي يعمل إيه؟ ينزل على المنبر ويطلع الإمام. بالنسبة لو إنهم عدوا ركعة فخلاص انتهى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وعبد الرحمن بن عوف إماما لهم، فلما فرغوا من الصلاة قال أحسنتم، ولم يقل لماذا لم يتأخر عبد الرحمن ابن عوف. إذن المسألة قرضا ثم باعه، فلما يجي يرجعه هل يرجعه خاتما نفس الخاتم أو قيمته من المال؟ الأصل التي تأخذ ده ترجعه ده، إلا إذا عند القرض اتفقتم على إرجاع قيمته مالا، في هذه الحالة يرجع قيمته مالا. قيمته إمتى؟ يوم السداد، مش يوم ما اقترض. لأنك أنت ممكن تأخذ منه خاتم النهاردة وتيجي بعد 3 سنين حضرتك ترجع له، فتقول الخاتم أيامها كان عامل 100 جنيه، لا الخاتم دلوقتي عامل 300 جنيه، هو كان لابس خاتم والدهولة، أو كان عنده خاتم زكت يعني والدهولة، يبقى في الحالة دي أنت كده خسرته، لأنه هو عاوز مش عاوز الفلوس، هو كان عنده خاتم ومحتفظ بيهم، لو محتاج فلوس كان باعه هو، ده أنت اللي بعته عشان خاطر نفسك. يبقى في الحالة دي لابد ترجع له إما خاتم، تروح تشتري خاتم مثيل له بالضبط وتدهوله، يا إما ترجع له قيمة الخاتم يوم ما بتسدد، عشان هو يروح لو حب يرجع خاتمه ويشتري خاتم زي. هل إذا شطفت المرأة صغيرها من البول والبراز هل ينتقد وضوءها؟ لا، وأصلا أنت إيدك لما تلمس مش بس الطفل، بول وبراز الطفل مش هو بس كده، إنما ده أصلا لو إنسان بيسلك مجاري ولا جه على إيده بول ولا جه ده تغسل إيدك خلاص، ما ليس من نواقض الوضوء أن يأتي على إيدك بول أو براز أو على جسمك حتى، يعني لو حتى إنسان وقع في بوليه ما يلزموش يتوضى، يغسل نفسه وخلاص، لأن الوضوء لم ينتقض، لكن هو طرأت عليه نجاسة خارجية فيشيل هذه النجاسة الخارجية. ويقول وماذا لو لمست عورة الصغير؟ الصغير لا عورة له، ما فيش حاجة اسمها عورة الصغير، من أول يوم لغاية سن 7 سنين ما فيش حاجة اسمها عورة، لا عورة لا الطفل ولا الطفلة ولا حاجة، ده اللي اسمها لا عورة، كل هذه لا حكم لها، لا حكم لها أصلا، فلا عورة للصبي إلا أن يميز بعد التمييز من 7 لغاية البلوغ، دي اسمها عورة المميز، ودي يكفيها بس إيه؟ تغطية العورة فقط. رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فنحمد الله عز وجل ونحن في القياس يعني مدة طويلة في القياس، مش كده؟ خلصناه ولا لا؟ خلصنا كله، بينا تفاصيل مسألة القياس، أن بعض الأحكام تكون معللة بعلة واحدة وبعضها يكون معلل بعدة علل، وذكرنا الأمثلة الكثيرة في هذا المجال. طيب، ثم يقول ولما فرغ رحمه الله من ذكر الدلائل الشرعية المتفق عليها، شرع يذكر الدلائل المختلفة فيها، فمنها أن يقال إن الأصل في الأشياء الحرمة أو الإباحة، الأصل في الأشياء الحرمة ولا الإباحة، فرغ الأصل في العبادات الحرمة والأصل في المعاملات الإباحة، يبقى العبادات اللي هي ورد الأمر ليها هي دي اللي تباح فقط، يعني ورد إن الصلوات 5 فلا يصح ان واحد يقول طب الصلاة خير وبركة، ليه ما نخليهمش 7-8 صلوات في اليوم واحنا بنحب الله عز وجل ونحب نتقرب الى الله؟ ما ينفعش، لان الاصل في العبادات انها محرمة الا ما جاء بدليل. فلو جه واحد يقول طيب مثلا يوم مولد النبوي يوم كميل يوم جميل والرسول صلى الله عليه وسلم هو بركة هذه الأمة وهو رمز الإسلام، فليه لا نحتفل؟ نقول الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم من العبادات، والعبادات الأصل فيها الحرمة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل، والصحابة لم يحتفلوا، والتابعون لم يحتفلوا، يبقى لا يصلح أنك أنت تحتفل، لأن أنت في الحالة دي هتكون أتيت بشيء في العبادات، أتيت بشيء في العبادات. يقول لك هو الأعياد من العبادات، نقول له أيوة الأعياد من أعظم شعائر الله، من أعظم شعائر الله، والأعياد الإسلام حددها أن هم عيدان، فليس لك أن تزيد عيدا ثالثا ولا رابعا ولا غيره، ليس لك ذلك. فإن قال طيب هذا أمر خير، يعني إحنا هنفتكر النبي صلى الله عليه وسلم وحنصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه، نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه، ولو كان هذا الأمر خير لشرعه الله أو لشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم غفل عن هذا الأمر وانت انتبهت. هذا معقول؟ مش ممكن. أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم كتم الأمر ده خباه عننا في الشريعة. أولا مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يكتم شيء، مستحيل أبدا، لأنه أمين صلوات الله وسلامه عليه، ولا يمكن يكتم شيئا أمره الله عز وجل به، ولا يتقول على الله بشيء، لأنه لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فإذا لا يمكن يخبي شيء من شريعة الله عز وجل، ثم بفرض أنه هو خبى الشيء خباه وانت عرفته، مش ممكن ولا لا؟ أنت لست لك صلة به وانقطعت بينك وبين الصلة من 1400 سنة، لا يمكن تكون رأيته ولا رأيت ولا كلمته ولا كلم، إذن لا يمكن يكون أنبهك إلى ذلك. فإذا كل العبادات محرمة إلا ما ورد فيها نص، أما المعاملات كلها حلال، كلها حلال إلا اللي ربنا عز وجل يحرمه. إذا خلاص تجارة الملابس، تجارة الألمونيوم، هذه أشياء لم يرد بها نص يبقى مباحة، كل مباح، مأكولات ومشروبات وأشياء اللي يرد فيه النص. نيجي على المشروب نقول والله إذا كان المشروب مسكر نمنعه، أي مشروب مسكر نمنعه، وأي شيء مسكر سواء كان سائل أو كان مسحوق أو كان صلب يبقى كله ممنوع، لأنه يغيب العقل. يبقى إذن هنعتبر كل شيء يغيب العقل نعتبره إيه؟ مسكر، وكل مسكر خمر. يبقى إذن لو هو سائل زي الخمرة هيبقى حرام، ولو هو صلب زي الحشيش هيبقى حرام، ولو هو مسحوق زي الكوكايين والأورايين هيبقى حرام، ولو هو سائل يوضع في الدم زي المكس زي الحقن دي هيبقى برضو إيه؟ حرام، ولو هو معمول في هيئة أقراص هيبقى حرام، لأن العبرة أنه يغيب العقل. لا يغيب العقل يبقى كل المشروبات حلال. بالنسبة للطعام، ابعد عن الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وبعد كده كل المأكولات حلال، جميع المأكولات حلال، حتى الأكل معرفهاش. حتى الأكل معرفهاش، لو لقيت طائر في الجبل كده بيطير وملوش مخالب، يعني ملوش مخالب وأنياب زي الصقور، وأنا دبحته وكأيده يقول لك طائر اسمه الكركي، طب أدبحه وأكله؟ لأن لم يرد نص بإيه؟ بتحريم، لم يرد نص بتحريم، يبقى يؤكل. يبقى في الأكل والشراب والبيع والشراء، إيه حكم بيع كروت الشحن؟ مفيش أيام النبي صلى الله عليه وسلم كروت شحن، فهل يصح؟ يصح، لأنها الأصل في الأشياء الإباحة. لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل. يقول قبل البعثة ما فيش أحكام نقدر نقول على ده حرام ولا ده حلال، بل بعد البعثة بمقتضى الدليل، كل شيء بعد البعثة، لأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي دي المنة، لأن الله من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فالكلام على قبل البعثة ملوش معنى، لزمته إيه؟ لزمة الكلام قبل البعثة لزمته إيه؟ ولا يلزمنا ولا أي شيء خالص، احنا يلزمنا ما بعد البعثة. إذن لو قعد واحد يبحث يا ترى قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الشيء الفلاني حلال ولا حرام، نقول انت بتضيع وقتك، انت تضيع وقتك، لان لا يلزمنا كل ما كان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن من امته فيلزمنا كل شيء بعد بعثته، واقواله هو صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لا تلزمنا، لو له احكام قبل البعثة لا تلزمنا، ولا اقتداء به قبل البعثة، مفيش حاجة اسمها، لان احنا لقد كان لكم في رسول الله، هو قبل البعث اسمه رسول الله؟ لا، يبقى احنا من ليس لنا أسوة فيه ولا أي شيء خالص قبل البعث أبدا، مجرد محبة، مجرد محبة. وليس القرآن لم يذكر طفولة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أشياء من قبل البعث، إلا اللهم أشار إلى إيه، ووجدك ألم يجدك يتيما فأوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، وخلاص. فقبل البعث لا حكم للأشياء، لكن العبرة بعد البعث ويكون بالدليل. قال لأن الحجة دائما تكون إيه؟ بعد الرسل. قال الله لئلا يكون للناس حجة إيه؟ بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث الرئيب. قبل البعثة ما فيش عذاب، ما فيش شيء. طيب، فالأصل سيبك من اللقاء اللي كان قبل البعثة وهو الشيخ استفاد فيها هنا، لكن ما لنا علاقة خالص. طيب، الأصل فيما خلق الله لنا ولم يمنعنا منه الحلم. كل شيء مخلوق في هذا العالم حلال، كل شيء حلال إلا اللي حرمه. نعم، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل شيء في هذا العالم حلال إلا اللي حرم. طيب، فنيجي الآن، الزواج من أربعة حلال ولا حرام؟ حلال، لأن مين أحل؟ طيب، الزواج من خمسة، لأن الشرع طالما وقف عند أربعة يبقى طيب. فالأصل في الأشياء إنها تحرم بدليل، أما إذا لم تحرم بدليل يبقى مباحة. ما عودش أدور إيه حكم الكيوي، حلال بس خلاص. إيه حكم السردين، حلال. الحشاء اللي لم يرد فيها نص، إيه حكم صناعة الكماشات، إيه حكم صناعة الطرابيش، الأشياء كلها إيه الأصل فيها، إيه حكم صناعة النظارات، العدسات، كل الأصل فيها الأشياء الإباحة. ما عادش ادور بقى انا على ايه حكم صناعه الصواريخ، غزو الفضاء، الركوب، الوصول الى القمر، اكتشاف كوكب الزهره، التنقيب في الارض، استخراج المعادن، الاشياء، ركوب السيارات، تطوير السيارات، الكمبيوترات، الاشياء دي كلها، كله 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 انطلق انطلق في هذه الحياه. فالاصل في الاشياء الاباحه. قال لا بعد حكم شرعي، والاصل في الاشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي. كيف الأصل في الأشياء التحريم؟ هذا خطأ منه، احنا ما لناش علاقة بقبل الشرع، احنا لنا علاقة بما بعد الشرع. قال بل ما أحل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه. يقول أن ما أحل الله لنا فهو حلال وما حرمه فهو حرام. طيب، وفين الذي لم يحل ولم يحرم؟ يبقى ايه؟ يدخل في الحل، يدخل في الحل. يبقى إذن في الأشياء وقولي ما حرم حرمناه والباقي حلال، والباقي حلال، خلاص ما دورش إيه هو الحلال، لأن الحرام قليل ولذا فصله الله جل وعلا، والحلال كثير ولذا لم يفصله الله تبارك وتعالى، وقال سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منهم. فطالما أن أي شيء ما لقيتش دليل يحرمه إذن هو حلال مباح. مستصحبين الأصل لا سواه، وقال قوم ضد ما قلناه. الشيخ الأمريكي يرى أن الأشياء عكس ما نقول، يرى أن الأشياء أصلا حرام إلا اللي يرد فيها حل، فيقول الشيء اللي ما وردش أن ربنا يحله يبقى حرام. فدي مشكلة، مشكلة هيضيق علينا كده، هيضيق على الناس كلها هذا الكلام. هو بيقول ايه؟ الشيء اللي مذكور في الكتاب والسنة انه حلال يبقى حلال، ومش مكتوب يبقى ايه؟ حرام. لكن هي اللي احنا هي العكس. فالشيخ الامريكي هنا هيضيق على الناس تضييقة، تضييقة رهيبة جدا، رهيبة جدا. يبقى ليه تضيق؟ خلي الاصل في الاشياء انها مباح. يبقى إذن لو الإنسان شاف حيوان عجيب كده شكله غريب ولم يجد له ناب، لأن السباع محرمة، ذات الأنياب محرمة، وذات المخالب الجبارة دي محرمة، لكن لقيت حيوان تاني غريب كده ولا كده ولا كده، يبقى إيه حكم؟ خلاص أكل أذبحه وأكل معاك لا بأس. إنما الشيخ بيضيق علينا التضييق عمل العبادات زي المعاملة، عمل العبادات زي، لكن العبادات عندنا فيها نص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، يبقى عندنا نص في العبادات، وعندنا من أحدث في أمرنا يعني في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، يبقى خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم قال العبادات كلها محرمة إلا اللي ورد دليل، لكن ما قالش الكلام ده في المعاملات، ما قالهاش في المعاملات. إذن تجارة سيارات وتجارة كذا كل هذا الأصل فيه الإباحة، الشيخ هنا بيحرم، يعني احنا لو مشينا على قاعدة الأمريكي هيبقى تجارة التليفونات حلال ولا حرام؟ تجارة السيارات هوقفنا شلنا خلاص، لا نقدر نشتري طيارات ولا ندفع عن نفسنا بدبابات ولا نشتري ألغام ولا ديناميت ولا نعمل أسلحة والرادارات ولا نعمل أي حاجة خالص، بل تكوين قوات مسلحة برضو ده مش من الشرع، لأن ما كانش فيه أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أيام الخلفاء الراشدين أربعة جيوش منظمة، هذا جيش قوات برية وده قوات بحرية، ما كانش فيه. هيجي نعمل الأمريكي يقول لك لا ما ينفعش، ما نعملش قوات بحرية، لا ما نعملش قوات بحرية، طب ممكن نعمل دشم، لا ما ينفعش، طب ممكن نبني قلاع عشان نبقى، ما ينفعش، طب والله طب الناس طب نعمل ايه، طب ندافع عن انفسنا كيف؟ يقول لك الاصل في الاشياء التحريم. طب صناعه الاقلام الحبر، الاقلام الجاف، طب الاوراق، الطباعه، هيبقى كل الاشياء، فهنا هيضيق تضييق رهيبه، بل سيؤدي هذا الراي الى القضاء على امه الاسلام، سيؤدي هذا الراي الى القضاء على امه الاسلام بالكامل. إذا خطأ قوله والصحيح عند الأصل في الأشياء الإباحة. هو الرجل بيقول إيه؟ بيقول ربنا بيقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء وأنزلنا عليك، وقال إن الكتاب تبيان لكل شيء، فقال طالما تبيان لكل شيء وربنا ما فرط في الكتاب من شيء يبقى لابد يبقى فيه كل الحلال وكل الحرام. وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالشيخ وقف عند النصين دول وقال بس، يبقى إذن الحلال بين، الحاجة اللي ما عرفهاش مش دخلة في الحلال ده مش بين، طب هندخلها في الحرام يقول لك لا مش حرام ده مش بين، ماشي ما هيقول لك طيب مين قال لي دي زينة الله؟ ما احنا عشان كده برد عليه، ما ترد عليه باللي احنا برد عليه، احنا مش موافقين ليه النص ايه؟ ماشي ما هو يقول لك مين قال لك ان دي زين، مين قال ان التليفون زين، مين قال ان الصواريخ زين، ما هو لازم، ما احنا عشان كده بنناقشه، انت كده بتحطينه انا مكانه وترد عليه من انا ضده ان انا اللي برد عليه اصلا. فهيجي واحد فينا مثلا انا نظري ضعيف وعايز اعمل نظاره قراءه، العمريت هاي اللي منفعش صح، طب مش حقر انا بقى كده هبطل قراية، طيب مش هعمل. فاذا كل حاجة هيقول اجل بالساعة اللي ما تلبس ساعة، لان الاصل ما وردش نص بان الساعة هيقفل لي كل حاجة، فلابد ان نقول انه الاصل حاجة اسمها البراءة الاصلية او يسمونها الاستصحاب. الاستصحاب يعني ايه استصحاب؟ يعني كل شيء مستصحب معه الاصل انه حلال، كل شيء مستصحب معه الاصل انه حلال، يبقى خلاص يبقى اذا حلال. تعرف كان لا يمكن ان نصنع البلاستيك ولا نصنع اي شيء من البلاستيك، ما كانش ايام النبي صلى الله عليه وسلم بلاستيك، ولا يمكن نصنع باغه لان ما كانش في باغه ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، والكاوتش كله بقى كل الحياه الحضاره، السكه حديد ينفع؟ الغي السكه الحديد، ميكروباصات تنفع؟ الغي الشريط ترماي، يبقى لا في ترماي ولا ميكروباص ولا اتوبيس ولا قطار ولا طائره، لازم احنا نعيش على البغال والجمال. مشكله كبيره جدا. طب انت لو هتيجي تعمل مواسير وتعمل حنفيات وسباكه ودفن مش هيرضى، تيجي تدخل كهرباء كانت موجوده ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى الغي الكهرباء رخصه، ما خلاص يبقى كده هتوقف الحياة، هتوقف الحياة تماما، لأنك هتوقف الكهرباء كانتش موجودة. كل حاجة تقولها كانت موجودة لما كانتش، ما كانتش إلغي، ما كانتش إلغي، يبقى في الحالة دي سنضيع ضياع شديد جدا. فالاستصحاب هو استصحاب الأصل، وأنه كل شيء حلال طالما لم يرد نص بتحريمه. فإذا إيه، نترك هذا الباب. ثم يقول باب ترتيب الأدلة، الأدلة الشرعية، باب ترتيب الأدلة. قال وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل، وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم إلا مع الخصوص والعموم، فليؤت بالتخصيص للتقديم، والنطق قدم عن قياسهم، والنطق قدم عن قياسهم تفي، وقدموا جليه، جليه على الخفي، وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة إذا، وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا. هو هيرتب الأدلة وهيقول وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العملي. يعني أحيانا يبقى الحكم واضح وجلي، وأحيانا في الأمور الشرعية يكون الحكم خفي. وحديك مثال على الجلي وعلى الخفي. بالنسبة لزجر الوالدين، في دليل جلي ولا خفي؟ جلي، واضح جدا، لا تقل لهما أف ولا تنهى. طيب بالنسبة لإقامة الصلاة، جلي، وأقيم الصلاة، تمام كده. طيب بالنسبة للسرقة، جلي، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، جلي خالص، جلي جدا، هذه أحكام جلي. طيب بالنسبة للإنسان الصائم يصبح جنبا، يأذن عليه الفجر وهو جنب، هو صايم في رمضان، الفجر هيأذن وهو جنب، صيامه صحيح ولا باطل؟ فين الدليل الجلي اللي هو ايه؟ تقول طيب لو في القرآن ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، طيب ليلة الصيام، يعني إنسان يعاشر زوجته ليلة الصيام ثم أتم الصيام لليل، يبقى ده يقينا ده جلي ولا خفي؟ خفي، استنباط خفي، إن ربنا بيقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يبقى إذا من حقي أكل وأشرب، وإيه كمان؟ والجماع لغاية ما يأذن، أول ما يأذن الفجر مش حط ولا لقمة في بقي، وإذا كنت بشرب هنزل الشرب، وإذا كنت مجامع هبعد عن زوجتي، لما أبعد عن زوجتي والفجر أذن، جنوب أنا ولا مش جنوب؟ يبقى إذن يجوز بمقتضى الآية، بس بإشارة خفية، بإشارة خفية واضحة، فده اسمه دليل إيه؟ خفي، دليل خفي، إشارة خفية، دليل خفي. يبقى إذن في أمور في الشرع بيبقى لها أدلة واضحة، وفي أمور بتبقى أدلة إشارة، أدلة إشارة، أدلة خفية. لو في عندنا أمر له دليل جلي وله دليل خفي، يقدم الجلي على الخفي. شوف يقول وهذا هو معنى قولنا أن المحكم يرد إليه المتشابه، فالجلي هو المحكم والخفي هو المتشابه. وقد بين الله تعالى ذلك، قال والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أم الكتاب يعني مرجع الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، يعني لو في بقرة بطنها عجل لسه ما ولدتهوش، وانت ذبحت البقرة كويس، ولما ذبحت البقرة استنيت عليها شوية كده، جيت تشق البطن لقيت الجنين اللي جوه ميت، ترميه ولا تاكله؟ اكله، مع ان ما ذبحتوش، ميت من غير ما ذبحه. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه، زكاة بالذال يعني ذبح. فهنا الجنين الميت حكمه كأنه مذبوح، طالما ذبحت أمه يبقى هو كأنه إيه؟ مذبوح. وهكذا في كل حيوان يؤكل، كل ما ذبحت حيوان وطلع جواه حيوان آخر مما يولد منه ميت يعتبر كأنه إيه؟ مذبوح ومذكى. فاختلف العلماء في معناه، هل معناه زكاة الجنين كزكاة أمه، كزكاة أمه يعني لابد من أذبحه وكمان لابد من إنهار دمه ونحره، أو أن المعنى أن زكاة الأم تغني عن زكاة الجنين؟ الجواب يقدم الجلي، أن زكاة الجنين زكاة أمه، بمعنى أن ذبحه ذبح أمه ذبح له، ما تحطش كاف من عندك عشان لو عشان ما يبقاش الأمور إيه خفية، قدم الجلي أو قدم الجلي. يبقى لو جه واحد من العلماء قال لا الجنين لازم نذبحه، نقول ليه؟ يقول زكاة الجنين زكاة أمه، معناها عندي ذبح الجنين زي ذبح أمه، يعني أعملها زي. نقول له جبت زي منين؟ قال ما أنا عندي استنباط كان. نقول له جبت منين كان؟ ما فيش، لو كان في كان قالها النبي صلى الله عليه وسلم، كلامه جلي، زكاة الجنين زكاة أمه، ولم يقل زكاة الجنين كان، يبقى خلص. يبقى طالما الرسول صلى الله عليه وسلم لن يقل ذلك وقد أوتي جوامع الكلم، يبقى الأمر هنا على الجنين. هكذا قال إلا إذا خرج، وهو إلا إذا خرج، وإذا خرج لم يكن جنينا. إذا خرج من بطن أمي حي يمشي أكله من غير ما أذبحه أذبحه، لكن بكلم له ميت. وهكذا فكل ما يمر عليك نصوص أحدها جلي واضح في المعنى والتاني في احتمال، قدم الواضح، قدم الواضح الجلي. وده في التوحيد معلوم، قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله بل يداه مبسوطتان، وقوله لتصنع على عيني، يبقى لابد اليدين والعينين، وهذه الصفات كلها ترجع إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تثبتها وتثبت أن ليس مثلها شيء آخر أبدا. فإذا هذا تقديم الجلي على الخفي، تقديم الجلي على الخفي. قال وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن، على مفيد الظن أي للحكم، لو في دليل يفيد العلم به ودليل يفيد الظن به فيقدم اللي يفيد العلم اليقيني على ما يفيد الظن. هكذا يقول وذلك كما إذا اجتمع متواتر وآحاد، فقد سبق أن المتواتر يفيد العلم القطعي، وأما الآحاد يفيد الظن فيقدم المتواتر. يعني لو عندك في مسألة حديث متواتر ومسألة معارضة لها حديث آحاد، يبقى نقدم الحديث المتواتر باعتبار ان الاحاد هنا هيبقى ثقة خالف ثقات، لان المتواتر يتواتر عليه ثقات، يبقى هنا نقدم هذا على ذاك. وفي الحقيقة انه ما فيش يعني متواتر خالفه احد، في الحقيقة ان ما فيش متواتر خالفه احد، لكن ممكن هذا يدخل في باب ان المثبت مقدم على النافي. لأن هقول لك إزاي، حذيفة رضي الله عنه لم يروي في البخاري أنه يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم، يعني قمامة بتاعت قوم، فبال قائم. هنا حذيفة رضي الله عنه بيثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبول وهو واقف، لا واقف واقف. عائشة رضي الله عنها نشوف الدليل بتاعها، تقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قائما. هي هنا حكمت بكل اللي كل ما تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم تشوفه بيتبول وهو قائم، فهنا هذا يدل من إشارة أنه طالما بيبول وهو قائم يبقى ما كانش يبول وهو قائم. خلاص خافي ولا جلي؟ خافي. طيب حاجة تانية، يفيد الظن ولا يفيد العلم القطعي؟ ظنت، قالت طالما انه كل مرة بيبول قاعدا يبقى الظن انه لا يبول قائما. اذا عائشة لما نفت البول قائما نفته بالظن، وحذيفة لما اثبت البول قائما اثبته بالايه؟ بالعلم. مش كده؟ يبقى لازم نقدم مفيد العلم على مفيد الظن. حاجة تانية، بلال رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي داخل الكعبة, صلاش داخل الكعبة, جوه الكعبة صلاش جوه خالص, يدخل المبنى نفسه كعبة دخلها جوه وصل. فبلال يقول لا, وأنا كنت معه ولم يصلي كده. طيب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين اليمانيين. هنا كلام ابن عمر يحتمل العلم ولا لا؟ علم بيحكي بقول أنا كنت معاه, بقول ده أنا وهو كنا جوه وصلى بين العمودين اليمانيين. بلال بقول ما صلىش. طيب لما تيجي تحقق في المسألة, كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى الكعبة كان معاه عبد الله بن عمر وبلال, اثنين كانوا معاه. ثم دخل الكعبة أرسل بلالا لشأن له, روحت لنا حجر فلاني. فلما ذهب بلال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بين العمودين الايه اليمانيين. لما رجع بلال لقى ايه؟ ما بيصليش, لا واقف, كان خلص الركعتين اللي صلاهما. اذا بلال لما تيجي تساله لك ما صلاش, حكى على الفتره اللي شافها قبل ما يروح المشوار والفتره اللي شافها بعد ما جه من المشوار, فاستنبط من ان ما حصلش. هنا ظني ولا علمي؟ ظني. ابن عمر بيحكي عن ايه؟ علمي. يبقى نقدم مفيد العلم على مفيد الظن. واضحه كده يا اخوانا؟ واضحه جدا, واضحه جدا. فكذلك تيجي عائشه رضي الله عنها تبين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغسل الطيب عن نفسه عن جسمه في الحج. انت لما تيجي تروح العمره بالحج تيجي تحرم, لما تيجي تحرم ممكن تضيب تحط طيب وعطر في جسمك, لكن اوعى تحط طيب ولا عطر فين؟ في ملابس الحرام, ما صحش تحط عطر ولا طيب في ملابس الحرام. طيب افرض ان انا عندي ملابس الاحرام دي هي اصلا فيها عطر وطيب, يعني انا اصلا مثلا هو اصلا ملابس الحرام مش زينا احنا عندنا, لما حد فينا يعمل عمره بيجيب ملابس مخصوصه للايه الاحرام. هم الصحابه كان هي ده لبسه, يعني الازار والرداء ده لبسهم, بيروحوا بيه ويجوا بيه ويمشوا بيه ويروحوا السوق ويجوا, ده شغلهم حياتهم من ضمن ملابسهم. فالانسان ممكن يحرم فين؟ في نفس السبن بتوعه اللي هو قاعد بيهم في المدينه, قاعد بيهم هنا ولا هنا. فلو هم طبيعي بيطيبوا ويتعطروا فيطيب ملابسه. الرسول صلى الله عليه وسلم امرك لما تيجي تحرم الثياب تغسلها لو فيها ايه؟ طيب. يبقى قبل ما تحرم تلاقي فيه طيب وما عندكش غيرهم اغسله عشان ما يبقاش فيه ايه, لكن جسمك لو فيه طيب ما تغسلوش بل حط طيب وبعدين احرم. فعمر رضي الله عنه, عمر نفسه رضي الله عنه امر الناس لما تيجي تحرم انها تغسل جسمها وملابسها, لان انت بعد الاحرام ينفع تحط طيب؟ ما ينفعش, ما ينفعش خالص تحط عطر ولا طيب. واذا بعض الناس يجي من المدينه, جاي من المدينه طبعا محرم في المدينه وجاي داخل على مكه, فراحوا الفندق الاول يوم رايح داخل وحالق وحاطط رجله, ما يفهمش واخد باله ان اللي عمله كله ده مناقض من مناقض ايه الاحرام, سواء الحلقه او سواء العطر الطيب, لان وضع الطيب ينقض من محظورات الاحرام, اسف من محظورات الاحرام. اذا لا يصح انك تحط طيب بعد الاحرام, لكن ينفع تحط طيب قبل فين؟ في الجسم. عمر رضي الله عنه يقول لا, اغسل الثوب واغسل الجسم الاثنين, اوعى يبقى فيه طيب خالص, ان الطيب محرم على المحرم. خد بدليل ظني. ليه دليل ظني؟ هو قال طالما الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بغسل الملابس ما يبقاش فيها طيب, يبقى كمان نغسل ملابسنا, نغسل اجسامنا عشان ما يبقاش فيها طيب, ويمكن الطيب يتسلل الى الملابس. فاستنباط من مين؟ من عمر رضي الله عنه. يبقى ده ظني ولا علمي؟ ظني. عائشه رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه, يعني هو لسه هيلبس ملابس حصانه معطرات وحط له العطر والدهون, يبقى يتغسل ازاي؟ اذا كان حطيت له, اذا كان حطيت له ده علم ده ولا مش علم؟ وهو سابها تحط له, يبقى ايه؟ كلام مؤكد هنا. وبعدين اكتر من كده انس رضي الله عنه يقول كنت انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فارى وميض الطيب في مفرق شعره. شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق شعره, حين يفرقه بالنص كده وينزله على كتافه صلى الله عليه وسلم, فالعطر باين في الطيب, باين في مفرق شعره. لو كان لابد من غسل الطيب ما كانش أنس يرى. يبقى إذن كلام أنس يفيد العلم, كلام عائشة رضي الله عنها يفيد العلم, كلام عمر يفيد إيه؟ الظن فيقدم العلم على. وأمثلة بقى أمثلة كثيرة جدا لو نقعد نستفيد فيها أمثلة، تجد هنا علم وهنا ظن، هنا علم وهنا ظن. فهنا يقول إيه؟ وقدموا منها مفيد العلم على مفيد على مفيد الظن أي للحكم. اللي يفيد العلم نقدمه على اللي يفيد الظن. ولذا استنبطوا منها قاعدة، إذا دخل الاحتمال سقط الاستدلال. فتقول له والله يمكن يكون قصده كذا، أقول لك ما ينفعش يمكن، فيش عندنا في الشرع اسمه يمكن. إذا قلت يمكن أقول لك يمكن، تقول لي يحتمل أقول لك يحتمل، ما طالما يحتمل كده يحتمل خلافه. فإذا البناء على اليقين وليس على الظن. اللي أسس لنا قاعدة البناء على العلم اليقيني لا على الظن هو صلى الله عليه وسلم، هو اللي أسس لنا العلم ده. منين يعني؟ من كذا موضع أذكر لك من الموضوعين. قال إذا شك أحدكم في صلاته هل صلى ثلاثا أو أربعا فليبني على ما تيقن. اليقين التالتة تمت ولا لا؟ اليقين أنت في التالتة أو الرابعة؟ اليقين أنت في التالتة، ده التالتة دي ما فيش كلام فيها. الشك فين؟ يبقى خليني في أعتبر نفسي فين أنا؟ يبقى ده بناء على اليقين، واترك الشك واطرح الشك وابني على اليقين. ذكر كذلك صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا كان في صلاته ثم ظن أنه خرج منه ريح، ظن أنه حصل حاجة، خرج ريح، نزلت نقطة، ظن وفين؟ في قلب الصلاة، قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يكون على يقين. فقال البناء على اليقين، البناء على اليقين. يبقى إذن الآن لو أنت تسأل واحد تقول دلوقتي أنت توضيت واثق أنك أنت توضيت، وبعدين بعدها بشوية شاكك، يا ترى حصل حاجة بعد الوضوء ولا ما حصلش؟ إيه اليقين؟ الوضوء، مش كده؟ أنت متأكد أنك توضيت لكن شاكك حصل ولا لا؟ يبقى الشك يفيد الظن، وإنما الوضوء اللي انت متأكد منه يفيد اليقين. يبقى انت متوضئ. اعكس، انت متأكد انك دخلت الحمام، متأكد انك دخلت الحمام وشكيت يا ترى بعدها جددت وضوءك ولا لا، يبقى انت ايه؟ لم تجدد الوضوء، يبقى انت لم تتوضأ بعد. يبقى دايما البناء على العلم اليقيني لا على الظن، هذا هو الذي يقوله. فيقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم، إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص للتقديم. يقول إذا تعارض عام وخاص فلا نقدم العام، بل نقول هو مخصوص بالخاص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الزروع فيما سقت السماء العشر، المحصول الزراعي بتاعك طلع العشر منه، طلع العشر من ده عام. قال فيما سقط السماء، كلمة ما دي عموم، ما فيما سقط السماء، ما دي تشمل بقى الذرة والقمح والأصل، تشمل كمان الطماطم والجزر والخص والجرجير والبطيخ. طب أنا ليه عمال أذكر أمثلة دي؟ جعان ولا ليه؟ لأن كلمة ما تشمل عموم، يبقى معناها، وده اللي خد بيه أبو حنيفة رحمه الله ووافق على ذلك الشيخ القرضاوي، إن كل محصول يطلع من الأرض طلع منه الزكاة، كل محصول، لأنه بيقول فيما سقط السماء، أي محصول يطلع من الأرض طلع عليه الزكاة، سواء كان المحصول ده يعني محصول أكل، محصول كذا، خضروات، فواكه، أي حاجة تطلع من الأرض طلع عليها الزكاة لقوله ما لسه بين مسؤولي. لا، ما ده المحرم، ده المحرم كله معلوم، العنب عليه زكاة، لكن إذا استخدم للعصير خلاص ما ينفعش، العصير الخمر يعني. طيب إذا هذا الحديث يشمل كل ما سقط السماء لقوله ما، نعم على طول يشمل كل ما سقط السماء، لأنه يبقى يشمل الحبوب والثمار والفواكه والبطيخ وكل. طيب هنا في عندنا تخصيصين أو وجهتين للتخصيص، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هو قال المحصول لما يطلع من بعد ما يتم خمس أوسق يبقى طلع لي زكاة، يبقى أقل من خمس أوسق ما لهوش زكاة. إيه خمس أوسق؟ 300 صاع، 300 صاع ولا 60 صاع؟ ده الواسق 60 صاع، الواسق يبقى اضرب 5 في 60 بكام؟ 300 صاع. ال 300 صاع دول لو في القمح 2 كيلو اضرب 300 في 2 يبقى كام؟ 600 كيلو. يبقى انت لو بتزرع وجالك 600 كيلو قمح، لو جالك 595 يبقى معلكش زكاة. ستين صاع، الصاع 2 كيلو. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. 5 في 60 300، 300 في 2 كيلو 600 كيلو. يبقى كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم إن كل شيء إلا 600 كيلو ما لهوش زكاة، فوق 600 كيلو فيه زكاة. طب ما هي قبل كده فيما سقط السماء والعشر، يعني حتى لو طلعت 3 كيلو 2 كيلو، نص كيلو قمح في الزكاة. يبقى ده اسمه ايه؟ ما فيما سقط السماء اسمه عموم، ليس فيما دون خمسة أوسق اسمه خصوص. يبقى العام ده اتخصص. يبقى كأن لما انا اجي بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ووزنه كله مع بعضه، فيما سقط السماء العشر اذا كان زائدا على خمسة أوسق. واضحة؟ واضحة؟ بالبلدي خالص. هو بيقول كل زرع فيه زكاة، وبعدين رجع بيلينا ان اقل من 600 كيلو ما فيهاش زكاة. يبقى نحط الاثنين جنب بعض ونقول ايه؟ كل زرع فيه زكاة بشرط انه يزيد على 600 كيلو. واضحة؟ لخمس أوسق. واضحة كده يا اخوانا؟ ادي تخصيص. يبقى التخصيص الاول الكمية. التخصيص الثاني ان ليس كل ما سقط السماء فيه زكاة. البطيخ ما فيهوش زكاة، الطماطم ما فيها الزكاة، الكوسة ما فيها الزكاة، الجرجير والحاجات الخضروات دي كلها ما فيها الزكاة. الزكاة في ايه؟ فيما يكال ويدخر. فيما يكال ويدخر، الحاجة اللي تتكيل وتتشال تتخزن، تخزن تخزين طبيعي مش تخزين تلاجة. انا ممكن اتلاقي احب انواع الزكاة، ولذا في زكاة الفطر في رمضان احب حاجة كانت زكاة هي التمر. طيب اذا التمر يدخر ولا ما يدخرش؟ يتشال، يتشال بسنتين ثلاثة. إذن العبرة بما يكال ويدخر. يبقى هنطلع الخضروات من البرتقال عليه زكاة، يوسفي، بطيخ، شمام، كوسة، قرع، كل ده مالوش ايه؟ زكاة كله. يبقى جميع الفواكه ليس عليها زكاة. فقول التمر فاكهة؟ التمر عند العرب ايه؟ لا مش فاكهة، التمر عند العرب غموس، خد بالك غموس. البلح فاكهة، التمر طعام. إذا ممكن يعزمك الغدا تمر والحلو بلح. فهو كده، هو ده احنا ماشيين مع العرب. ما هو الزبيب عليه زكاة لأن الزبيب يتخزن، ما هو يكال ويدخر. والتمر والزبيب دي أشياء أساسية في الزكاة. يبقى طيب نيجي بقى الحاجات اللي العد يدخل في الزكاة لما يدخلش؟ يدخل الفول، يدخل على طول، فاصوليا، لوبيا، يدخل في الزكاة. طيب احنا ايه دخلنا في الفرق؟ الاقط منتجات الالبان فيها كلام. اللبن نفسه هل عليه زكاة ولا اللبن الرايب هل عليه زكاة ولا لا؟ الصحيح ان اللبن اللي هو تم تكبينه كالجبنة التركي، الجبنة الرومي، الراجع انه عليه زكاة ويصلح فيه زكاة رمضان اخراج الاقط اللي هو السمن. ما الاقط يشمل السمن وده منتجات الالبان برضو، السمن والجبنة التركي والجبنة الرومي، الحاجات المجمدة. طيب اذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما سقط ده عموم ولا خصوص؟ عموم. لكن خمسة أوسق خصوص، تخصيص تاني اللي يكال ويدخر، انما الخضروات ليس عليها ايه؟ زكاة. يبقى عندنا تخصيصين. نرجع في الاحكام الشرعية للعموم ولا الخصوص؟ الخصوص. ارجع في الاحكام الشرعية للخصوص. كل شيء يعموم الشرع لازم اشوف التخصيص. يعني ربنا حرم علينا الميت عمومه، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال احل لنا ميتتان، السمك والجراد. يبقى السمك الميت لو حكم بالعموم مش حكم، هو السمك يتاكل لزمان؟ مش ممكن. يبقى كده محدش هياكل سمك خلاص. يبقى لازم ناخد بالتخصيص، وهو ان السمك مخصص من الميتة. الجراد لا لا مش زي مش الزكاة خلصنا منها. العشر بس بشرط يكون يكل ويدخر، يكل ويدخر لازم، شرط يكل ويدخر. بعضهم اضاف يكل ويدخر ويقتات منه الناس. فإذا حطوا الدخن والبقلاء والذرة والفول والعدس والفاصوليا اللي هو يكال ويدخر ويقتات منه الناس. العنب، العنب والبلح، لأن الأصل عند العرب العنب يأكله عود وبتاع ده عنقود ولا اثنين، وبعد كده يذببه لازم، لأن العنب ما ينكس في البيئة الحرة يومين مش ممكن، والبلح كذلك يتمره. فإذا فيه زكاة في تمره وزبيبه، فيه زكاة في تمره وزبيبه. إنما احنا كلامنا مش على احكام الزكاة، احنا كلامنا على العموم. لما يخصص يبقى ما سقط السماء العشر، كل ما سقط السماء لازم نخصصه بان لازم يكون 600 ايه كيلو، او من التمر يبقى 450 كيلو. ولازم كمان نخصصه بحاجة تانية، انه يكون يكال ويدخر ويقتات منه الناس، وبالتالي مش هطلع لا ده. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض، ده كتير جدا. بل ان معاذ لم ياخذ من الخضروات سبقه اصلا، وكانت الخضروات موجوده، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ في زكاه الخضروات ابدا، ده اجماع. يبقى عندنا تخصيصان لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر. بنبني في الاحكام الشرعيه على التخصيص ولا العموم؟ تخصيص ولا العموم؟ تخصيص، لازم التخصيص. ولا تنكحوا، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. إذا ما ينفعش اتجوز ولا واحدة مشركة، مظبوط؟ ما ينفعش اتجوز بوذية ولا سيخية ولا هندوسية ولا شيوعية، ما ينفعش. وبعدين قال ونساء الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يبقى هنطلع نساء اليهود والنصارى، وعلى قول عبد الرحمن المجوس هنطلعهم دول من ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. يبقى كأن القرآن يقول ولا تنكحوا المشركات إلا اليهودية والنصرانية حتى يؤمن، لأن عندي دليل تخصيص. سورة البقرة تقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. سورة المائدة تقول ونساء الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يبقى لابد نخصص ده من إيه على طول. كذلك الطعام، الذبائح اللي يذبحها الروس والصينيين ما ينفعش أكلها. الصينيين بيعبدوا الإيه؟ لا ما هم شيوعيين ايوه، لكن اذا كان في ديانه عندهم فديانه البوذيه. واليابان بيعبدوا القرد، فلو جت لنا لحمه من اليابان ما ينفعش ناكلها، ما يصلحش. بيعبدوا القرد وبيعبدوا الاله بوذا، ما ينفعش ناكل اللحمه اليابانيه ولا اللحمه الهندوسيه ولا اللحمه السيخيه، ما ينفعش لا فراخ ولا اي حاجه خالص ناكلها من عندهم. لكن وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. يبقى اللي ذبائح اليهود والنصارى حلال ولا لا؟ حلال خلاص. فده لا ما مش شرط. انا اللي سمعته بيذكر غير اسم الله، يعني شفت واحد مثلا بيذبح كده يقول بسم المسيح خلاص ما ينفعش، لكن ما سمعتوش سمي انت وكل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، سموا انتم وكلوا كما قال صلوات الله وسلامه، سموا انتم وكلوا. لا 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 اليهود والنصارى سواء. لا ده انا اللي بقول كده ليه، انا اللي بقول كده لان لما سافرت انا وزرت المراكز الاسلاميه في اوروبا وغيرها، وجدت ان النصارى ما بيذبحوش خالص. اللي بيذبح صنفان، اليهود والمراكز الاسلاميه فقط فقط. فاللحوم اللي مستورده اللي بيوردها لنا استراليا وهولندا وكده، هذه كلها بيشرف عليها المراكز الاسلاميه هناك، او بيذبحها اليهود، وده جائزه مفيش اشكال فيه، مفيش مشكله فيها خالص. لكن النصارى ما حدش بيذبحها. تقصد تقول أهل الكتاب يهود ونصارى، فالآية لما تقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يقدم طعام اليهود على طعام النصارى؟ لا هما سواء، ولا دليل على التفريق، لأن قال أوتوا الكتاب، وإلا كان قال وطعام اليهود ثم النصارى حل لكم، مظبوط؟ ما قالش كده، ما قالش. ماشي طيب، العموم والإيه والخصوص، خدنا كذا حاجة في العموم والخصوص، واضحة إن شاء الله، واضحة إن شاء الله. طبعا الامام ابو حنيفه رحمه الله يرى ان الزكاه في كل حاجه، قال لك اذا ربنا قال واتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. أذان أذن تمام كده الوقت مفوش. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، يقول: هل حقا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلس يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلمست يد عمر يد عائشة رضي الله عنها فتحرج لذلك، فتمنى عمر لو أن النساء يحتجبن فنزلت آيات الحجاب. لا، غير صحيح. إنما الصحيح ما ورد في البخاري، ودائما ما ورد في الصحيح هو الصحيح. فورد في البخاري أن السيدة سودة رضي الله عنها خرجت لحاجة، تقول عائشة رضي الله عنها في البخاري: باب اتخاذ الكنف في الدور. في باب في البخاري اسمه كده، باب اتخاذ الكنف في الدور. الكنف في جمع كنيف، اللي هو الكبني والحمام. قبل اتخاذ الكنف كان كل اللي عاوز يتبول او يتبرز يعمل ايه؟ يخرج، يذهب المذهب. يذهب المذهب يعني يذهب الى مكان يقضي فيه حاجه. من هنا جت كلمه المذهب، من هنا جت كلمه المذهب. فكان الرجل يريد يقضي حاجة، يطلع يروح بعيد يتبول يتبرز ويرجع، والمرأة كذلك. فالسيدة سودة رضي الله عنها طويلة جدا، امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت بعيدا. ولكن عمر يقول هي بسبب طويلة بينا، فقال: قد رأيناك يا سودة لو حج يا رسول الله لو حجبت نسائك، فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. هذا بس. أما لمس إيده كده فاش، فيش كلام، فيش كلام ده خالص. لمس إيد لله بالقدر، يعني لا بالصدفة ولا بالموعد، غلط، لم يحدث. إذا جاء الإمام الراتب فتأخر وقد أما الناس رجل آخر، هل يجوز الإمام غير الراتب أن يتأخر أثناء الصلاة ليدخل الإمام الراتب للإمامة؟ وكيف سيصلي بهم الإمام الراتب إن كان قد فاتت ركعة أو ركعتان لما جاء متأخر؟ الصحيح أنه لو كان في مستهل الصلاة فإنه يرجع، أما إن كان قد مر من الصلاة ركعة فإنه لا يرجع، خلاص. والدليل الرجوع حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ودليل عدم الرجوع حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، والاثنين في البخاري. حديث أبي بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلح بين بني عوف، ثم جاء وقد أقاموا الصلاة وأما بهم أبو بكر رضي الله عنه، فلما رأى المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في الصف صفقوا أعد سأف، فلما أكثروا، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت، فلما أكثروا من التصفيق التفت، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، يعني اثبت مكانك، خليك أنت الإمام زي ما أنت. فرفع يديه ودع الله أبو بكر، يعني أبو بكر دع الله جل وعلا وحمد الله، ثم راح يتأخر، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالمسلمين. ثم قال بعدها: ما كان لابن أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الرسول صلوات الله وسلم عليه أقره على هذا، هذه واحدة. الشيء الثاني جواز الالتفات في الصلاة للحاجة، لأنه التفت وصلاته لم تبطل. الشيء الثالث التصفيق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لكم صفقتم، إنما التصفيق للنساء، من نابه في الصلاة شيء فليسبح. التصفيق لمين؟ للنساء. ففائدة هذا الحديث من فوائده اللي احنا فيها، أن الإمام غير الراتب لو تقدم وجه الإمام الراتب يبقى ده يتأخر وده يتقدم، خصوصا عند إقامة الصلاة. جاي يقيم الصلاة وقال لهم استووا استقيموا واستووا، وعمال يسووا بصر الإمام داخلي، وفي الحالة دي لابد 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 يدخل الإمام، لازم. ولو إن إنسان صعد المنبر يخطب الجمعة الإمام اتأخر، بصوا في الساعة ما جاش والأذان حل، فرح واحد تطوع من الاحتياطي وطلع على المنبر والمؤذن أذن، هو حيبدأ الخطبة لقى الإمام داخل، في الحال يعمل إيه؟ ينزم على المنبر ويطلع الإمام. بالنسبة لو إنهم عدوا ركعة فخلاص انتهى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وعبد الرحمن بن عوف إماما لهم، فلما فرغوا من الصلاة قال: أحسنتم، ولم يقل لماذا لم يتأخر عبد الرحمن ابن عوف. إذن المسألة قرضا ثم باعه، فلما يجي يرجعه هل يرجعه خاتما نفس الخاتم أو قيمته من المال؟ الأصل التي تأخذ ده ترجع ده، إلا إذا عند القرض اتفقتم على إرجاع قيمته مالا، في هذه الحالة يرجع قيمته مالا. قيمته إمتى؟ يوم السداد، مش يوم ما اقترض. لأنك أنت ممكن تأخذ منه خاتم النهاردة وتيجي بعد 3 سنين حضرتك ترجع له، فتقول الخاتم أيامها كان عامل 100 جنيه، لا الخاتم دلوقتي عامل 300 جنيه، هو كان لابس خاتم والدهولة، أو كان عنده خاتم زوجته يعني والدهولة. يبقى في الحالة دي أنت كده خسرته، لأن هو عاوز، مش عاوز الفلوس، هو كان عنده خاتم ومحتفظ بيه، لو محتاج فلوس كان باعه هو، وباعه أنت اللي بعته عشان خاطر نفسك. يبقى في الحالة دي لابد ترجع له إما خاتم، تروح تشتري خاتم مثيل له بالضبط وتدهوله، يا إما ترجع له قيمة الخاتم يوم ما بتسدد، عشان هو يروح لو حب يرجع خاتمه يشتري خاتم زوجته. هل إذا شطفت المرأة صغيرها من البول والبراز هل ينتقد وضوءها؟ لا، وأصلا أنت إيدك لما تلمس مش بس الطفل، بول وبراز الطفل مش هو بس كده، إنما ده أصلا لو إنسان بيسلك مجاري ولا جه على إيده بول ولا جه، تغسل إيدك خلاص. ما ليس من نواقض الوضوء أن يأتي على إيدك بول أو براز أو على جسمك حتى، يعني لو حتى إنسان وقع في بولية ما يلزموش يتوضى، يغسل نفسه وخلاص، لأن الوضوء لم ينتقل، لكن هو طرأت عليه نجاسة خارجية فيشيل هذه النجاسة الخارجية. ويقول وماذا لو لمست عورة الصغير؟ الصغير له عورة؟ له، مفيش حاجة اسمها عورة الصغير، من أول يوم لغاية سن 7 سنين مفيش حاجة اسمها عورة، لا عورة، لا الطفل ولا الطفلة ولا حاجة، دي اللي اسمها لا عورة، كل هذه لا حكم لها، لا حكم لها أصلا، فلا عورة للصبي إلا أن يميز بعد التمييز من 7 لغاية البلوغ، دي اسمها عورة المميز، ودي يكفيها بس إيه؟ تغطية العورة فقط،